الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذه هي الحلقة العاشرة من حلقات السلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الحلقة هي في بيان حقيقة الكفر بالطاغوت الذي هو ركن من أركان التوحيد، كما في قول جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكما في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فإن لا إله تعني الكفر بالطاغوت، وإن الله تعني إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى. فالكفر بالطاغوت هو ركن من أركان الإيمان. ويقول علماء أن كلمة التوحيد شطران: نفي وإثبات. أما النفي فهو نفي الألوهية عما سوى الله، والإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل وحده ولا شريك له. ويعبر عن ذلك كما جاء في القرآن بالكفر بالطاغوت: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذه حلقة في بيان حقيقة أو معنى الكفر بالطاغوت وأثر ذلك في تصور حكم الإمام على الخصوم الذين قد ذكرنا أفعالهم في الحلقة الماضية. ولذلك فإن من أسباب نقد بعض الناس للإمام أو لما وقع في التواريخ كتاريخ ابن غنام وابن بشر وبعض الأحكام التي صدرت من أئمة الدعوة في من بعد الإمام رحمه الله حول الصراع الدائر آنذاك، وأن بعضهم يدعي وجود غلو في الأحكام على المخالفين وعلى الخصوم، وغلو كذلك يدعون غلوا أيضا في الحكم على بعض القرى والنواحي والبوادي. السبب في ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة الكفر بالطاغوت، ولم يتصوروا الأحكام التي نزلت على أولئك الخصوم وتجاه تلك المواقف التي وقفوها تجاه الدعوة والدولة. وحقيقة الأمر أن تصور هذه الأحكام ومعرفة حقيقتها ينبني على تصور معنى الحكم أو معنى الكفر بالطاغوت. فالخلل في معرفة حقيقة المراد بالكفر بالطاغوت المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى وركن النفي في الشطر الأول من كلمة التوحيد هو الذي يؤدي بالناس إلى أن يظنوا أن ثمة غلوا وقع من الإمام أو من بعض علماء الدعوة أو من المؤرخين، لا سيما ما ذكره ابن غنام رحمه الله. ومن هنا كان من المهم أن نبين ما معنى الكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت، وما معنى الكفر به، وما هي اللوازم والمغتضيات لهذا الأصل الذي هو شطر كلمة التوحيد وركن في الإيمان والاستسلام لله تبارك وتعالى. فسنتكلم إن شاء الله عن بيان ذلك في هذه الحلقة، ثم نردفه ببيان صورة من الصور المندرجة تحته، وهي المسألة المتعلقة بمظاهرة المشركين على المسلمين. فأما المسألة الأولى وهي بيان حقيقة الكفر بالطاغوت، ما المراد بالطاغوت في قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وفي قوله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. يقول الشيخ حسام تيم رحمه الله: فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان. وقد جاء تفسير الطاغوت في قول عمر رضي الله عنه بأنه الشيطان، وفسر الطاغوت بالكاهن، وفسر الطاغوت بالحاكم بغير ما أنزل الله، وفسر الطاغوت بأعيان من المشركين من كانوا يتحكمون عليه كعب بن الأشرف وغيره. وجماع ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الاشتقاق وبيان حقيقة الطاغوت. قال رحمه الله: فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوز الحد، من الأعيان يعم جميع الأعيان، من الشياطين ومن الحكام ومن الناس ومن كل هؤلاء الطواغيت الذين سيأتي بيان حالهم. قال فإن الطاغوت والطاغي من العيان، إلى أن قال والطاغوت فعلوت من الطغيان، إلى أن قال والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي. قال فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت، فكل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. قال ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت، أي يوم القيامة يمثل لعباد الطواغيت الأصنام أصنامهم فيتبعونها حتى يلقون في نار جهنم. قال والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدي ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت. مطاع في غير طاعة الله عز وجل في معصية. قال ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. وسمى الله فرعون وعادا طغاة، وقال في صيحة ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثم بين رحمه الله بأن موالاة هؤلاء الطواغيت من أعظم المحرمات، وأنه داخل في عدم الكفر بالطاغوت على سبيل الحقيقة. قال فمن كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها، مثل اتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل، كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك، وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم من الفلاسفة ونحوهم المخالف للكتاب والسنة، ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالهم المخالف للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالف للكتاب والسنة. قالوا من تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم، انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده، أي الحد يتجاوز حده في هؤلاء الثلاثة، المعبود كمن عبد من دون الله أيا كان هذا المعبود، أو المتبوع كالعالم ومن يتبع الناس ويعظمونه، أو المطاع كالأمراء والحكام كمن يحكم بغير ما أنزل الله أو يأمر معصية الله. قال ابن القيم فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له. قال فهذه طواغيت العالم. وقال الشيخ عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله بعد أن ذكر أقاويل السلف والعلماء واللغويين في معنى كلمة طاغوت قال ملخصا كلامهم، قال فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضا الكاهنة والساحرة وسدنة الأوثان الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهال الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب أو من فعل الشياطين ليوهم الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده فيوقعوهم في الشرك الأكبر وتوابعه. قال وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان، قال فهو الطاغوت الأكبر لأنه رأس هؤلاء، رأس الكهان ورأس السحرة ورأس الظلمة ورأس الحكام بغير ما أنزل الله ورأس المعبودات من دون الله عز وجل كالأحجار والأشجار والطواغيت الذين يأمرون الناس بعبادتهم. فهذا أصل معنى الطاغوت، وهو الذي أمر الله عز وجل بالكفر به، فإن الله عز وجل قد شرط في الإيمان وصحته أن يكون الإنسان كافرا بالطاغوت، كما في قوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا يكون الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى وهي سبيل النجاة كلمة التوحيد ويكون مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو الحكم المخالف لحكم الله عز وجل أو يتحاكم الكهان كما كان يفعله أهل الجاهلية وقد أمروا أن يكفروا به أي إنما أمرهم الله جل وعلا أن يكفروا بالطاغوت كيف يتحاكمون إلى ما أمروا بالكفر به وقال جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الشيطان في سبيل الباطل قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وهذا يفسر لنا كلمة التوحيد أن معنى كلمة التوحيد هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أن اعبدوا الله يقابل إلا الله واجتنب الطاغوت يقابل لا إله كما في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال جل وعلا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وفي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مثل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهناك ذكر الله لا إله إلا الله وهنا ذكر أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فدل على أن الكفر بالطاغوت هو معنى نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى طيب هذا الطاغوت وهذه الدلائل على الأمر بالكفر به ما معنى الكفر بالطاغوت ما معنى أن نكفر بالطاغوت الكفر هنا المراد به البراءة منه واعتقاد بطلانه المراد به أن نتبرأ من هذه الطواغيت وأن نعتقد بطلانها فأن نعتقد بطلان عبادة ما سوى الله وأن نعتقد بطلان ألوهية ما سوى الله وبطلان أفعال هؤلاء العابدين وأن نتبرأ منهم بالقلوب بالاعتقاد وبالألسن بالتصريح وباليد بالجهاد قال جل وعلا في بيان في من الدلال دل على أن المراد بالكفر هو البراءة والمجانبة واعتقاد البطلان قال جل وعلا ويوم القيامة يكفرون بشرككم المعبودات كالأولياء والأنبياء يكفرون بشرك من كفر ما معنى يكفرون بشرككم أي يتبرؤون من شرككم أي هؤلاء المعبودات كمن عبد الأنبياء والأولياء والأنبياء يكفرون بشرك إيش من عبدهم أي يتبرؤون من شرككم لأنهم لم يأمروكم بذلك وقال جل وعلا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ما معنى كفرنا بكم أي تبرأنا واعتقدنا بطلان ما أنتم عليه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أيها المشركون ومما تعبدون أي من معبوداتكم كفرنا بكم أي تبرأنا وأعلنا وصرحنا وفي قوله جل وعلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فمن عبد من الأولياء والأنبياء سيكفر بعبادة من عبد بمعنى سيتبرأ منها ويتنصر منها لأنه لم يأمر بها ويكون ضدا لمن عبده وفي قوله جل وعلا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ما معنى يكفر بعضكم ببعض أي يتبرأ بعضكم من بعض وفي قول الشيطان عندما أخبر الله عز وجل عن قيامه خطيبا في أهل النار قال ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم ومخرجكم من النار وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتوني من قبل أي تبرأت بما أشركتوني من قبل فيتبرأ ممن اتبعه وممن دخل في غوايته فقول إني كفرت بما أشركتوني من قبل أي تبرأت وذلك يقول الزمخشري ومعنى كفره بإشراكهم إياه الشيطان تبرؤه منهم واستنكاره له فمعنى الكفر بالشيء هو أن تتبرأ منه أن تعتقد بطلانه وأن تتنصر وأن تستنكره وقال علماء اللغة الكفر إذا عدي بالباء يقال كفرت بالشيء كفرت بكذا كفرت بالطاغوت معناه إنكاره قال الفراهي وبالباء أي الكفر بكذا أنكره ضد آمن به يقال آمن بالطاغوت أو كفر بالطاغوت فالإيمان التصديق والإذعان والاستسلام، والكفر بالطاغوت أي الإنكار. إذن معنى هذا أن الكفر بالطاغوت يعني اعتقاد بطلانه والبراءة منه وإنكاره وإنكار على أهله والحكم به عليهم. يقول الإمام مصطفى رحمه الله في بيان حقيقة التوحيد، يقول: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله، تعتقد بطلان عبادة غير الله كعبادة الموتى وتتركها، إذن اعتقاد وفعل بالترك. قال: وتبغضها. قال: وتكفر أهلها، أن تحكم عليهم بالشرك والكفر. قال: وتعاديهم، إذن لابد حتى من العداوة، ولا بد أن تظهر هذه العداوة أيضا. قال: وأما معنى الإيمان، معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. إذن الإيمان بالله يستلزم حب ذلك وفعله والرغبة فيه والحكم على أهله، ويستلزم ولاتهم، كما أن الكفر بالطاغوت يستلزم بغضه واعتقاد بطلانه وتكفير أهله ومعاداتهم. قال: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. قال: وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها. قال: وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. شوف، براء منكم، الخطاب لمن؟ العابدين المشركين. ومما تعبدون من دون الله أيضا براء من المعبودات، والمراد بذلك اعتقاد إيش؟ عدم استحقاق الألوهية وبطلان ذلك. قال: كفرنا بكم، أي تبرأنا منكم واعتقدنا بطلان ما أنتم عليه، وأن ما أنتم عليه هو الشرك. وبدا، أي ظهر، بيننا وبينكم العداوة، إذن ثمة عداوة أيضا. إذن ذكر البراءة، وذكر اعتقاد البطلان، وذكر التصريح، وذكر إظهار العداوة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة الظاهرة والبغضاء القلبي. إذن بغض في القلب وعداوة إيش؟ بالفعل. قال: أبدا، أي مستمرة حتى تؤمنوا بالله وحده، أي لا تنتفي هذه العداوة وهذه البراءة والبغضاء حتى يحقق التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله في تتمة كلامه: قال: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، سواء كان معبود حجرا أو شجرا أو إنسا أو جنا. قال: فكل ما عبد من دون الله وراضي بالعبادة أي هو طاغوت، أي لا يسمى طاغوتا حتى يكون راضيا بالعبادة، لأنه قد عبد الأنبياء ولا يسمون بالطواغيت، وقد عبد عيسى وعبد أمه، ولكن الطاغوت في عبادة هؤلاء الأولياء هو الشيطان الذي أمر بعبادته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال جل وعلا: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هم عبدوا الإناث، عبدوا الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله، وحقيقة أمرهم أنهم عبدوا الشيطان، لأنه هو الذي زين لهم عبادة الملائكة، فحقيقة عبادتهم للملائكة وقعت للشيطان. قال: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير معصية، في غير طاعة الله ورسوله، أي من الطواغيت المتبوع، كالذي يأمر الناس كالمتعصب لآرائه ويأمر الناس باتباع ما علم بأنه مخالف لأمر الله ورسوله. قال: أو مطاع كالأمراء والحكام الجائرين. قال: فهو طاغوت. قال: والطواغيت كثيرة. قال الشيخ: ورؤوسهم خمسة، وذكر منهم الشيطان والحاكم الجائر والحاكم بغير ما أنزل الله ومن يدعي علم الغيب وما عبد من دون الله وهو راضي. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله، أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه الألوهية. قال: من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك وتشهد عليه بالكفر والضلال، ليس مجرد أن تعتقد بل لابد أن تشهد بالكفر والضلال وتبغضه، لابد من البغض. قال ولو كان أنه أبوك أو أخوك، فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض للسادة، ما أتعرض لمن عبد من دون الله عز وجل كالذين يعبدون وهم أحياء أو من يعتقد فيهم الولاية فيعبدون، أنا لا أتعرض لهم ولا أعتقد إيش بطلان عبادتهم. قال وأنا لا أتعرض للسادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكن بالطاغوت، أي حتى لو ترك الإنسان الشرك ما عبد غير الله لكنه لم يعتقد بطلان عبادة ما سوى الله، كأن كان لا يعتقد بطلان عبادة الموتى أو الملائكة أو الذبح لهم أو النذر لهم، أو أنه اعتقد ذلك لكن لم يعاديهم أو لم يبغض ما هم عليه أو امتنع من الحكم عليهم بالكفر والشرك، فهذا لم يكفر بالطاغوت ولو لم يفعل فعله، لأن الله عز وجل اشترط أمرين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لم يقل الله اعبدوا الله وإنما قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقد يكون إنسان عابد الله لكن لا يتبرأ من عبادة ما سواه، فلا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من ذلك وأن يعلن ذلك وأن يبغضه. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه في بيان أمر مهم متعلق بهذا عند الكلام على الفرق بين إظهار العداوة ووجود العداوة، إظهار العداوة أن يظهر إنسان العداوة ووجودها يجودها في القلب، يقول ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. قال فالأول أي إظهار العداوة يعذر به عندما العجز والخوف، قد يكون إنسان خائفا فلا يظهر عداوة المشركين لخوفه على نفسه، فإذا كان الله قد أجاز أن يقول كلمة الكفر خوفا على نفسه فكذلك إظهار عداوة. قال فالأول يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال والثاني وهو وجود العداوة في القلب، قال لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت. قال وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي، أي لا يكون إنسان محب الله ورسوله حتى يبغض الطواغيت ويبغض الشرك وأهل الشرك، ولا يقول أنا محب الله ورسوله ويحب إيش أعداء الله ورسوله، ما يمكن. قال وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن، فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله، رجل ما أظهر عداوة هذا عاص لله، فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من عصاه، رجل في داخله يكفر لكن لم يظهر العداوة خوفا لكن لم يظهر موافقة، في فرق، قد لا يظهر عداوة لكن لا يظهر موافقة، لكن من أظهر الموافقة والرضا فهذا كفر، كلام رجل لم يظهر العداوة لكن لم يظهر موافقة لكن أصل العداوة في قلبه. قال فله حكم أمثاله من عصاه. قال فإذا انضاف لذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد على التكفير. قال وأما الثاني هو الذي لا توجد العداوة في قلبه. قال وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة، قال فيصدق عليه قول السائل لم يعاد المشركين، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين والخوف على النخل والمساك ليس بعذر، أي أن هذا لا يعذر به لأن هذا من أصل الإيمان، وأما الإظهار فقد يعذر بتركه إذا كان خائفا. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال فأخبر أن جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت، قال فمن لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت وأن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. قال ففي هذه الآيات من الحجج على وجوب اجتنابه وجوه كثيرة، ثم مفسر الاجتناب قال والمراد من اجتنابه أي الطواغيت وما يعبد من دون الله والشرك، قال هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان، قال وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته، كل هذه داخل في اجتناب الطاغوت، أي ليس الأمر متعلقا بالقلب أن تعتقد، لا هناك فعل وهناك قول باللسان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أركان، كذلك ضده وهو الكفر بالطاغوت اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أركان، وإنما يسقط العمل بالجوارح والأركان عند العجز كالإكراه. وهذا مع قال المراد من اجتنابه وبغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته. قال فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم وضلالهم كعباد الموتى والمزدغرين بالغائبين. قال كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون, أي لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين وبراءة منهم. طبعا الكلمة التي بقي في عقبه هي لا إله إلا الله, فتفسر الله بقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني, هذه هي الكلمة. فقوله إنني براء مما تعبدون يقابل لا إله إلا الذي فطرني يقابل إن الله. قال أي لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم والإيمان بأن الله هو معبودهم الحق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الشيخ وهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعا, البراءة من عابد غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله, أي عابد الوثن, عابد القبر, عابد الولي, عابد الصالح, وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه كما حكى عن إبراهيم والأنبياء جميعا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال الشيخ بن باز والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها, وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يؤمن به وأن يعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام وأشجار وأحجار أو جن وملائكة أو غير ذلك فإنه معبود بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق أي المعبود الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال فالمؤمن إذا علم أن فلانا يعبد غير الله كان يستغيث بالبدوي أو بالعباس أو يذبح الموتى أو للجن أو ما شابه ذلك, إذا علم أن فلانا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان من بلغته الحجة, أي تكفيره عينا إن بلغته الحجة. قال أي كان بين مسلمين أو علم أنه بلغته الحجة كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به من بلغ, وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به, فالله أوحى القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام وجعله بلاغا للناس, فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره, أي أن تعتقد كفره وأن تصرح بذلك. الخلاصة من هذا أن الكفر بالطاغوت الذي هو شطر كلمة التوحيد وركن الإيمان, الكفر بالطاغوت المعبود من دون الله يجمع أمورا لا كما يقولها بعض الجهلة أنه اعتقاد في القلب, لا بل يجمع أمورا كما يجمع الإيمان بالله أمورا. فالكفر بالطاغوت المعبود من دون الله يجمع أمورا اعتقاد بطلان عبادة من سوى الله, اعتقاد واجتنابها بالفعل, والحكم على أهلها بالشرك والكفر وبغض المشركين ومعاداتهم. أن تعتقد بطلانها وأن تجتنبها, لو اعتقدت بطلانها لكن لن تجتنبها, يدعو الميت ويستغيث به لم يكفر بالطاغوت, والحكم على أهلها بالشرك لو قال نعم هذا باطل وأنا اعتقد بطلانه لكن أهله غير مشركين ولو كان من قام عليه بالحجة, إذا امتنع الحكم عليه بالشرك هذا لم يكفر بالطاغوت. طيب إذا فعل ذلك وقال المشركون لكن لم يبغضهم بل أحبهم وأحب ما هم عليه أو والاهم ونصرهم فهذا لم يكفر بالطاغوت, لا بد من البغض ولا بد من المعاداة. فمن لم يعتقد بطلان عبادة ما سوى الله أو لم يجتنبها أو لم يعتقد كفر فاعليها أو لم يبغضهم أو لم يعادهم فإنه لم يكفر بالطاغوت. فهذه قضية مهمة جدا، لأن بعض الناس يقع الإشكال عندهم من جهة أنه يظن أن الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة ما سوى الله، ولا يرى أن من ذلك أن يجتنب بفعله، ومن ذلك أن يعاديها، ومن ذلك أن يبغضها، ومن ذلك أن يجتهد في إزالتها، ومن ذلك أن يحكم على كف أهلها بالشرك والكفر. فمتى ما امتنع من شيء من ذلك فإنه لم يكفر بالطاغوت. إذن ليست المسألة مسألة اعتقادية بالقلب، فإن قائل ذلك كمن يحصر الإيمان بالقلب ويقول الإيمان هو التصديق أو المعرفة، ويخرج قول اللسان وعمل أركان عن حقيقة الإيمان كما هو قول المرجع وقول الجهمية. فالكفر يستلزم اعتقادا وفعلا ويستلزم قولا، ولا يكون إنسان كافر بالطاغوت وهو يحب الشرك ويحب بقاءه، لا يكون كافر بالطاغوت وهو لا يبغضهم بل يحب المشركين لشركهم، لا يكون كافر بالطاغوت من ينصرهم ويؤيدهم، من يسعى في تثبيت دينهم وشركهم، من يبغض من عاداهم، كان يبغض أهل التوحيد يجب معاداة أهل الشرك، من لم يجتنبها، من حسنها، من قال بأن أهل عبادة غير الله ليس مشركين، وأن من دعا الميت واستغاث به ليس مشركا، قد يكون فاعلا لمحرم لكن ليس مشركا، ولا يمكن يحكم عليه في الشرك والكفر ولو بلغته الحجة، لا شك أن هذا لم يكفر بالطاغوت. ويؤكد هذا الكلام، يؤكد معنى كفر الطاغوت الذي جهله بعض الناس، أذكر مسألتين مشهورتين عند العلماء تبينان حقيقة الكفر بالطاغوت ولوازمه. أما المسألة الأولى فهي اتفاق العلماء على كفر من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. العلماء مجمعون على أن من شك من لم يكفر المشركين الذين قد علم شركهم بالكتاب والسنة، أو لم يكفر اليهود أو النصارى أو البوذيين أو عباد القبور لذات فعلهم، أو شك في كفرهم، شك متردد هل هم كفار أو لا، أنه كافر. هذا ما اتفق عليه العلماء، فكل من كان كفره بالنص والإجماع كمن لم يدن بالإسلام أساسا أو دان بالإسلام لكنه فعل الكفر والناقض كدعاء الموتى والاستغاثة بهم أو سب الله ورسوله أو اعتقد عدم صلاحية الإسلام أو اعتقد أنه محصور في العبادة الشخصية ولا علاقة له بالحكم وبمعاملات وغير ذلك، أو اعتقد الإسلام ثم جحد وجوب الصلاة أو جحد الواجبات المجمع عليها أو جحد تحريم الزنا أو الخمر وأنكر ذلك أو لم يقبله، فمن شك في كفره أو شركه فهو كافر، ومن لم يكفره أو يحكم عن الكفر فهو كافر. قال أبو سلمة رحمه الله من أئمة السلف من أئمة التابعين، قال من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. وقال أبو الحسين الملطي جميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر أي في كونه كافرا، والماضي الكافر مجمع على كفره، قال فهو كافر. ثم علل ذلك قال لأن الشاك في الكفر لا إيمان له، الذي شاك هل هذا كفر أو كفر ما عرف الإيمان، إذ كيف يعرف الإيمان وهو لا يعرف الكفر ولم يميز بين الكفر والإيمان. قال لأن الشاك في الكفر لا إيمان له لأنه لا يعرف كفرا من إيمان. قال فليس بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر. وقال قاضي عياض ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل كمن دان باليهودية النصرانية البوذية العلمانية الشيوعية، قال ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو توقف فيهم. قال أتوقف في تكفير النصارى، أتوقف في تكفير عباد القبور، هل عبادة الموتى كفر أم غير كفر؟ أتوقف في هذا. قال أو توقف في كفر أو شك متردد، هل النصارى كفار؟ هل اليهود كفار؟ هل البوذيين كفار؟ هل عباد الموتى والمستغيثون بالأنبياء والأولياء والصالحين كفارا؟ قال أو صحح مذهبهم، قال لا، عبادة الموتى حق، الذبح للجن، الذبح للأولياء، النذر لهم، دعاؤهم بعد موتهم حق، البوذية حق، اليهودية حق. قال لا، ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو توقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم. قال وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، حتى لو كان هو يظهر الإسلام ولا يفعل فعل هؤلاء المشركين، ويعتقد إبطال كل دين ما سواه، لكنه لا شك في كفر المشركين أو توقف أو صح مذهبهم، قال فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك. أي حتى لو قال أنا لا، أنا مسلم، لكنه يظهر إيش؟ خلاف الإسلام، يتوقف في كفر من حكم الله بكفره، يشك في كفر المشركين، فهذا في عقده مكذب لله ورسوله، لم يعرف الإيمان حقيقة ولم يكفر بالطاغوت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دعا علي بن أبي طالب بعد موته قال فقد كفر، لأنه شرك. قال ومن شك في كفره فقد كفر، أن يشك في أن الدعاء من دعا عليا كافر هو كافر، فمن شك في كفر من عبد الموتى واستغاث بهم فهو كافر. وقال ابن وزير اليماني: ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره، ومن لم يكفره كفر، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة. لماذا؟ لأن من لوازم الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلانه، فإذا لم يعتقد بطلان ذلك أو صحح مذهبهم أو توقف في كفر تكفير من حكم الله بكفرهم أو واجب على المسلمون على كفرهم، فهو شاك في الشريعة، لم يعرف الإيمان ولم يكفر بالطاغوت. إذ من لوازم الكفر بالطاغوت أن تتبرأ وأن تعتقد الشرك شركا والكفر كفرا، وأن تحكم على أهله بالشرك والكفر. فمن توقف فيهم أو صحح مذهبهم أو لم يكفرهم فلم يكفر بالطاغوت، لأنها داخل في الكفر بالطاغوت. بل إن السلف قد نصوا على تكفير من شك في كفر بعض أصحاب المقالات الكلامية، مع أن المسائل الكلامية كالقول بالقرآن كلام الله، أو هل هو مخلوق، أو هل يرى الله في الآخرة، هذه المسائل الخفية التي قد تشتبه على الأكابر. فإذا كان بعض العلماء قد حكم بكفر من شك في كفر بعض هؤلاء، فكيف بمن شك في كفر من أشرك بالله وهو المسائل الجلية؟ يقول ابن عيينة رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، مع أنها مسألة قد تشتبه. إذا من شك في كفر من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كيف بمن شك في كفر من دعا الميت واستغاث به؟ طيب كيف بمن صحح مذهبه؟ بل كيف من حكم أنه مسلم وأن مذهبه صحيح وأن دعاء الموت ليس شركا أساسا؟ وقد ثبت مثل كلام العين عن جمع من السلف في مسألة القرآن ورؤية الله تبارك وتعالى. هذا كله يبين أن هؤلاء لماذا من لم يكفر مشركين أو صح مذهبه وتوقف كافر، لأنه لم يكفر بالطاغوت، لأن هذا ما يش من معنى الكفر بالطاغوت، ولم يكفر بذلك. المسألة الثانية: إجماع العلماء على أن الرضا بالكفر كفر، ولو لم يفعله، أن يرضى بالكفر وأن يقره ولو كان تاركا له أنه كفر. إذن ليس القضية أن تترك الشرك، إنما القضية أن تترك الشرك وتعتقد بطلانه وتتبرأ منه وتجتنبه وتعادي أهله وأن تبغضهم وأن تصرح بذلك. قال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، أي مع هؤلاء الخائضين، حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم أي إن لم تفعلوا ذلك وجلستم معهم حال كفرهم وشركهم إذا مثلهم. يقول بقاعي رحمه الله: إنكم إذا أي إذا قعدتم معهم وما يفعلون ذلك وهو الكفر الشرك، كمن جاء إلى عباد الموتى وعباد القبور وهم يستغيثون بالميت ويتوبون باسمه ويذبحون وهو راضي بذلك غير مكره وهو جالس معهم لا ينكر عليهم، فهذا إيش حكمه؟ حكمه قال إنكم إذن إذا قعدتم معهم يفعلون ذلك مثله إنكم إذن مثلهم. قال أي في الكفر، لأن مجالسة المظهر للإيمان، المجالسة المظهرة للإيمان المصرحة بالكفران دالة على أن إظهاره لما أظهر نفاق، وأنه راض بما يصرح به هذا الكافر. قال والرضا بالكفر كفر، إذ وجوده وعدم إنكاره هذا رضا، قد يكون كارها بقلبه لكن فعله وجوده مع حال كونهم يشركون بالله، فإن الفعل الظاهر يدل على ماذا؟ يدل على الرضا، فدل على أن الواجب المتعين أن ينكر عليهم وأن يقوم منهم إن لم يمتنعوا. فمجرد بقائي معهم وهم يسبون الله ورسوله ويسبون الإسلام أو يدعون الموتى ويستغيثون بهم وهو غير مكره بل باختياره جلس معهم، فهذا يدل على رضاه، ولا يعني بالرضا مجرد أن يكون ما في القلب، بل يدل على إيش؟ موافقته لهؤلاء وإظهار ما يدل على إقراره لهؤلاء، وهذا كفر. وقال إسماعيل حق الخلوة الحنفي رحمه الله في تفسير الآية، أي لا تقعد معهم في ذلك الوقت، أي حال كونهم يشركون ويكفرون بالله، إنكم إن فعلتموه كنتم مثلهم، أي مثل اليهود في الكفر واستتباع العذاب، فإن الرضا بالكفر كفر. وقال الخلوة مؤكدا أن الحكم بالكفر على من جالس المشركين حال شركهم، كمن جاء إلى عباد القبور والموتى ويسبون التوحيد ويسبون الإسلام ويسبون أهل التوحيد ويرقبون بالوهابية مثلا ويقررون الشرك ويدافعون عنه وهو جالس معهم لا ينكر عليهم من غير إكراه. قال يقول مؤكد أن الحكم بالكفر في هذا الحال معلق على مجرد المجالسة لا على الاعتقاد القلبي، أي حتى لو كان في قلبي منكرا لذلك. قال خلوة وفيه دلالة على أن المراد بالإعراض عنهم، أي في قول جل وعلا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال أن المراد بالإعراض عنهم إظهار المخالفة بالقيام عن مجالسهم لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط، أي ليس أن تولي وجهك عنهم أو أن تعرض بقلبك، لا أن تقوم عنهم، هذا الذي أمرك الله عز وجل، وأن بقاءك معهم ولو كان في ولو كنت في قلبك كارها من غير إكراه أنه كفر. ويقول النووي رحمه الله في ذكر بعض الصور المتعلقة بذلك، ينقل عن المتولي الشافعي أحد أئمة الشافعية، يقول النووي وقال أي متولي الشافعي والرضا بالكفر كفر، يقول حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل، قال لقني كلمة التوحيد أريد أن أدخل الإسلام ترك ما لقنه، أو أشار عليه بأن لا يسلم قال إيش حاجة تسلم لا تسلم، أو على مسلم يرتد جاء المسلم قال اترك الإسلام أو ادعو الميت أو استغفه ولو كان يعتقده بطلان دعاء الميت قال فهو كافر. وقال زكريا الأنصاري الشافعي في شرح روض الطالب لابن المقري اليمني، يقول في الشرح في شرح كلام ابن المقري أو في ذكر سياق المكفرات في باب الردة، قال أو رضي بالكفر، أي يكفر من رضي بالكفر، قال كأن أمر مسلما به، كان يقول له كن يهوديا نصرانيا ادعو الموتى استغذ البدوي طف بالقبر معظما له اذبح للجن، سواء أمره بديانة غير الإسلام أو أمره بشرك في الإسلام أو يعني غزي وهو منتسب الإسلام، قال كأن أمر به، إذن معناه الأمر به دل على إيش؟ الرضا. قال أو رضي بالكفر كأن أمر مسلما به، أو الأولى والأنسب بالأصل كأن أشار به، إما أن يأمر وإما أن يشير يعني باب الإشارة على مسلم أو على كافر أراد الإسلام بأن أشار عليه باستمرار على الكفر، أراد رجل يسلم قال لا لا خلك على شركك، رجل أراد أن يترك عبادة الموتى وأن يوحد الله قال لا خلك على دعاء البدوي والعباس لا تترك ما أنت عليه لا تترك ما أنت، حتى لو لم يقل له أن اعتقادك صحيح، لو قال واحد قال لك والله أنا سأترك يقال أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم شرك وأنا سأترك لا 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 خلك ما لا تترك كن على ما أنت عليه، حتى لو لم يقل له أن فعلك حق مجرد أن يشير عليه باستمراره على كفره. قال أو لم يلقن الإسلام طالبه منه، جاء رجل قال لقن الإسلام ما لقنه، أو امتهل أي استمهل منه تلقينه قال لقن الإسلام قال اصبر ساعة، قال له اصبر ساعة اصبر لا تسلمها، قال لماذا حكم كفر قال لأنه اختار الكفر على الإسلام، هذا كله لأن هذا يدل على ماذا؟ على الكفر بالطاغوت يستلزم البراءة والمعاداة والاجتناب والبغض والتصريح بذلك، فالجلوس مع المشركين ومخالطتهم حال شركهم بالله تبارك وتعالى يدل على الرضا. والواجب أن نعلن براءة، إن براءة منكم ما تعبدون لك كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة البغضاء، هذا يظهر الرضا ويظهر الموافقة ويظهر الإقرار على ما هم عليه من الشرك، وهذا مناقض للكفر بالطاغوت، أي لم يكفر الطاغوت لأنه لم يسرع بذلك ولم يعلنه ولم يتبرأ مما فعل، بل أظهر ما يدل على موافقة لهم وإقرار لهم. فمجرد الوقوع أو الكون مع المشركين حتى يظهر من فعله أو من بقاء معهم أنه مقر لما هم عليه من الشرك من غير إكراه، هذا كفر وشرك، لأن الواجب عليه أن يظهر براءة ما هم عليه وإن كان في قلبه يعتقد بطلان ما هم عليه. يقول ابن المفلح رحمه الله: والرضا بالكفر كفر بالإجماع. وأقول: وهذه الأشياء التي ذكر نص العلماء على كفر فاعلها وأنه كفر وأنها من معاني كفر بالطاغوت قد وقع مثلها كثير في عهد الشيخ، وهذا جزء كبير من الصراع الذي كان بين الشيخ وبين خصومه، وهو إشارة بعضهم ونصحهم المشركين عباد القبور على البقاء على ما هم عليه من أعداء الشيخ، خصوما من كان يأتي المشركين عباد الموتى وينصحهم ويشرع على البقاء على كفرهم، كما فعل عبد الله بن مويس والعتيجي وغيرهم من ذهبوا إلى عباد قبة أبي طالب والعيدروس وغيرهم، قالوا إيش؟ امكثوا على ما أنتم عليه، أنتم على دين وأنتم على خير، يثبتونهم على ما عليه من الشرك، ومن ذلك التنفير عن الدخول في دعوة التوحيد. بعضهم نفر، قال: لا تدخل في دعوة محمد بن الوهاب، هذا رجل خارجي. نفر الناس عن دخول في دعوة إيش؟ التوحيد. ومنه من حذر الناس منها، قد يأتي الرجل يقول: سأدخل في دعوة، يقول: لا 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 اتركها. ومنهم يقول: لا، احذر من دعوة الشيخ، احذر من الدعوة اللي دعا إليها، فإن الدعوة اللي دعا إليها باطلة. ومنهم من أشار على المشركين بالبقاء على شركه، أو ثبط الموحدين، ثبط الموحدين، طبعا أقصد يعني فدخل في هذه أمران: أولا أنهم أشاروا المشركين بالبقاء على شركهم، منهم من قال المشركين ابقوا على شركهم، ومنهم من ثبط الناس في دخول دعوة التوحيد، ومنهم من وافق المشركين عباد القبور وأظهر الرضا بما هم عليه، ومنهم من خالطهم وشاركهم حال شرك بالله تبارك وتعالى، ومنهم من منع الناس من قبول دعوة الشيخ وهي دعوة التوحيد. كل هذه الأفعال قد سبقنا أن ذكرنا إيش الأصناف التي حكم عليها الشيخ بالكفر، وذكرنا أيضا صورا من أفعال هؤلاء الخصوم المندرجة تحت هذه الأمور، أي ليس كل من عاداهم الشيخ وكانوا مخاصمين كان يعبدون الموتى، منهم من كان يقول الشيخ: نعم، ما دعوت إليه من إفراد الله بالعبادة حق، وما عليه الناس من عبادة الموتى والاستغاثة بهم والهتاب بأسمائهم شرك، لكن مع ذلك ماذا يفعل؟ قد يمتنع من الحكم عليهم بالشرك، يقول: لا، ما أحكم عليهم، نعم هم واقعين في الشرك لكن ما أقول هم مشركون، هؤلاء يقول لا إله إلا الله، وكل من قال لا إله إلا الله فإنه لا يشرك. ومنهم من قال إيش؟ نعم، هؤلاء وهم واقعون عليه شرك لكن مع ذلك إيش؟ لم يعادهم ولم يبغضهم بل والاهم ونصرهم. ومنهم من ثبتهم على ما هم عليه، ومنهم من سب دعوة الشيخ وحذر منها وقدح فيها وأبطلها. كل هذه الأصناف قد ذكرنا إيش؟ ذكرنا أحواله وأقسام، إذن هم أقسام كثر. قلت: وهذا سبق يقتضي أمورا حتى نلخص، أن من رضي بالشرك وعبادة الموتى والقبور ولم ينكرها ولم يعتقد بطلانها فهو كافر، وأن من أحب بقاء الشرك وكره إزالة آثاره ومعالمه وكره محوها فهو كافر، يحب أن يبقى الشرك ويبقى عباد القبور ويبقى هذا ويكره أن تزال فهو كافر، وأن من كره ترك المشركين عبادة القبور وأحزنه ذلك، متى ما علم أنه هؤلاء تركوا عبادة القبور حزن بذلك وكره دخوله في دعوة التوحيد والإسلام الخالص فهو كافر، يبلغ أنه ناس استجابوا للدعوة ودخلوا في التوحيد وتركوا ما هم عليه يحزنه ذلك ويتضايق من هذا، هذا كافر. وأعظم منه من جوز الشرك كعبادة الأولياء والقبور وسؤال الموتى، قال: هذا فعل حق وذب عن أهلها، دافع عن المشركين، وأن كذلك من شك في كفر عباد القبور أو توقف فيهم فهو كافر. فهؤلاء جملة مما من أفعالي، أو هذه جملة من الأفعال التي وقعت من خصوم الشيخ في عهده. ولذلك نقول من لوازم الكفر بالطاغوت، بعد أن بينا حقيقته، من لوازم ذلك مجانبة المشركين ومجاهدتهم وإعلان البراءة منهم ومن عقائدهم، كما في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي الأنبياء، إذ قالوا لقومهم، قول إنا براء منكم. إذن قول صرحوا به، ليس اعتقادا قلبيا، إن براء منكم، كلام وجه لمن؟ مشركين. ومما تعبدون، أي من معبوداتكم، كفرنا بكم، اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه وتبرأنا منكم. وبدأ، أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، إذن هناك عداوة بالفعل وبغضاء بالقلب، وأنها مستمرة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال جل وعلا: قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. كل معبوداتكم من دون الله، الكواكب، النجوم، الروحانيات، الأصنام، إلا الذي فطرني، أي إلا الله، لا أتبرأ من عبادته. وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله، أي أن قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي لا إله إلا الله بقيت في عقبه. قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر فضل قل يا الكافرون، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. ما هي الآية؟ قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا أيها قريش يا قومي، قال يا أيها الكافر، أي صرح بكفرهم وحكم عليهم بالكفر، وبين بينه لا يعبد معبوداتهم، وأنهم مع شركهم لا يعتبرون عابدين لله ولو عبدوا الله عز وجل لأنهم مقترنون بالشرك، فدل عنها براءة من الشرك. قال اقرأ حتى تختم لأنها براءة من الشرك، فدل عن البراءة الحكم على المشركين بالشرك وإعلان البراءة منهم ومجانبتهم. وفي أو عن عروة رضي الله عنه قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته، أي ما هي أشد الصور التي آذوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا عداوتهم له. يقول حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه من هذا الرجل قط. ثم ماذا قالوا؟ قالوا سفه أحلامنا عقولنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. هذا بسبب ما تحقيق النبي عليه الصلاة والسلام للكفر بالطاغوت بأنه أعلن البراءة منهم وحكم عليهم وعلى أسلافهم بالشرك والكفر، وأن العداوة التي وقعت بينه وبينهم لأجل هذا، لأجل الكفر بالطاغوت. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده ويجتنب عبادة معبوداتهم ولم يتبرأ منهم ولم يحكم عليهم بالشرك ما تعرضوا له، إنما العداوة اشتدت لأنه حقق الكفر بالطاغوت. فقولهم سفه أحلامنا يعني إيش؟ حكم علينا بأننا مشركين، قال أنتم مشركون، فدل عنه هذا الذي أغضبهم. طيب سفع شتم آباءنا، قال العن أبوهم كلاب مجوبنا، لا شتم آباءنا أي قال أنهم مشركون فعدوا ذلك شتما، أي صرح بأنهم مشركون فعدوا ذلك تسفيه لأحلام عقولهم. وشتم آباءهم أي أنه حكم بأن أسلافهم مشركين، قال إيش؟ وعاب ديننا، يعني إيش عاب ديننا؟ يعني قبح الشرك وذمه وأنكره. قال وسب آلهتنا، يعني ايش سب آلهتنا؟ يعني نفى عنها الألوهية وأبطل عبادتها وبين أنها لا تستحق العبادة. طيب وفرق جماعتنا، لأنه قسم الناس مؤمن ومشرك، هذا مؤمن وهذا مشرك وهذا يتبرأ من هذا ولو كان أنه أخوه أو أبوه. ما قالوا هذا آذانا يعبد الله وحده، لماذا لا يعبد أصنامنا؟ هل أنكروا ذلك؟ لا. ما قالوا عيبه أنه لا يشاركنا في الذبح لغير الله، لا يشاركنا في دعاء الأصنام، لا. الذي آذاهم وأغضبهم أنهم حاكم عليهم بالشرك وتبرأ منهم وأعلن ذلك وصرح، لأنه حقق الكفر بالطاغوت وهو من أجله وبسببه وقعت العداوة. العداوة بين الأنبياء وبين خصومهم كانت بسبب تحقيق الكفر بالطاغوت، لا لمجرد أن الأنبياء عبدوا الله وتركوا عبادة ما سواه، لا، لأنهم أعلنوا ذلك وصرحوا وتبرؤوا وصرحوا بأقوالهم وجاهدوا بأيديهم. وأختم بكلام الإمام المصطفى رحمه الله يبين لوازم الكفر بالطاغوت حتى تعرفوا حقيقة هذا الركن الذي زلت أقدام بسببه وأخطأت فهوم وحكم على جمع من الناس بالشرك بسبب عدم تحقيقه، وإن كانوا في الحقيقة تاركين للشرك لكن لم يعرفوا معنى الترك ومعنى الكفر بالطاغوت. يقول الإمام مصلح مبين هذه اللوازم وناصا على صور تركها، وقد سبق أن ذكرنا هذا النص لكن نختم به. قال: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك الدعوة، والموالاة فيه توالي على التوحيد، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. ثم ذكر من خالف في هذه الأمور الثمانية. قال: والمخالف في ذلك أنواع، فأشده مخالفة من خالف في الجميع. قال: ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك، هو ما فعل الشرك لكنه ما أنكره. قال: ومنهم من أشرك ولم ينكر التوحيد. قال: ومنهم من أنكر الشرك بلسانه ولم يعادي أهله، أنكر الشرك لكنه ما حصلت منه العداوة. ومنهم من عاداهم لكن لم يبغضهم، من عاداهم ولم يكفرهم، عاداهم لكن ما كفرهم، قال ما يكفرون. قال: ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، ومنهم من أنكره ولم يعادي أهله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من كفرهم وزعم أنهم سبتوا للصالحين، ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، أي أمر سلبي، لا أحب الشرك ولا أبغضه. ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه، ولم يبغض من ترك التوحيد، ولم يكفرهم أي لم يكفر من ترك التوحيد. ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره ولم يعرف قدره فلم يعادي أهله ولم يكفره. هذه أصناف من حكم الشيخ بشركهم وكفرهم، والجامع لذلك أنهم لم يحققوا الكفر بالطاغوت، لم يأتوا بحقيقته ولم يلتزموا لوازمه. قال الشيخ: وكل هؤلاء قد خالفوا ما جاء الأنبياء من دين الله عز وجل. فمن تصور معنى الكفر بالطاغوت وعرف حقيقته وتبينت له لوازمه عرف الحكم على كثير ممن خاصموا الشيخ رحمه الله ممن وقعوا في هذا الباب، وأنهم لم يكفر بالطاغوت الذي أمرنا به، ولم يحققوا شطر كلمة التوحيد وإن كانوا تاركين لعبادة ما سوى الله. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.